بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، ما زال الكلام متصلا في كتاب المناسك من كتاب الزاد، وكنا توقفنا بالأمس عند جملة وإذا استوى على راحلته من كتاب الإحرام. تفضل يا شيخ، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا استوى على راحلته قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة.
هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في بيان التلبية، متى تكون هذه التلبية. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا استوى على راحلته. ومتى يلبي؟ من العلماء من قال إذا استوت به راحلته، كما هو رأي المؤلف، ومنهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد لبى بعد الصلاة مباشرة، فلبى بعد أن صلى صلى الله عليه وسلم، يعني صلى ركعتين كما أمره الله عز وجل ثم لبى. ومنهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لبى حين على البيداء، يعني بعد أن استوى على راحلته وسار بها لبى صلى الله عليه وسلم. وهذا الاختلاف الذي في بداية تلبية النبي صلى الله عليه وسلم قد بينه ابن عباس، فقال: كل حدث بما سمع. فمنهم من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بعد الصلاة فقال لبى بعد الصلاة، ومنهم من سمعه يلبي حين استوت به راحلته فقال لبى حين استوت به راحلته، ومنهم من سمعه يلبي حين على البيداء فقال لبى حين على البيداء. وكل ذلك حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، والاختلاف إنما يرجع لما سمعه الراوي، فمن سمع هذا عند نهاية الصلاة قال بذلك. والصحيح أنه يلبي من حين يصلي ولبيك اللهم حجا، ثم بعد ذلك يلبي بهذه التلبية التي ذكرها المؤلف. المؤلف ذكر هنا التلبية وذكر لفظها، ويجب أيها الأحبة أن نتأمل في هذه الألفاظ الوجيزة، فإنها تدل على أمور عظيمة. يقول في تلبيته: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. التلبية لما يقول الإنسان لبيك اللهم لبيك، قال بعض العلماء هذه تثنية، أي إجابة بعد إجابة، وكأن هذه الإجابة لنداء إبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فكأن الملبي يجيب دعوة إبراهيم حين أذن في الناس بالحج، لأن إبراهيم حين أمره الله بذلك قال: وما يبلغ صوتي. فأخبره الله عز وجل أن عليه البلاغ، عليه أن يؤذن في الناس بالحج والله عليه البلاغ، فبلغ صوته إلى أنحاء الأرض حتى أجابه من في الأصلاب ومن في الأرحام، ومن لبى بتلك الدعوة فهو يجيب دعوة إبراهيم إلى يومنا هذا. فحين يقول الملبي لبيك اللهم لبيك إجابة بعد إجابة، وقال بعض العلماء إن معنى هذه الكلمة مأخوذ من لب بالمكان إذا أقام به، من لب بالمكان إذا أقام به، فكأنك تقول يا رب أنا مقيم على طاعتك، لبيك اللهم لبيك. وقيل إنها مأخوذة من اللب، أي تقول يا رب لك خالص لبي، خالص قلبي، خالص دعائي، خالص عبادتي، خالص توحيدي، لبيك اللهم لبيك. فهذا معنى. وقيل بعضهم مأخوذ من لبب كذا إذا أخذ بتلابيبه، أي يا رب آتيك وأنا منقاد لأمرك، ذليل خاضع لما أمرتني به. انظر هذه الكلمة كيف صرفها العلماء إلى هذه المعاني العظيمة، لبيك اللهم لبيك، وتكرر هذه الكلمة، وهذه الكلمة تحمل معاني التوحيد، هذا التوحيد الذي هو الأساس والأصل، من صح توحيده قبل سائر عمله، ومن لم يصح توحيده فعمله مدخول. الله عز وجل قال عمن لم يصح توحيدهم، قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا قيمة له. وقال في خطابه للرسول ولئن أشركت ليحبطن عملك، قال للرسول صلى الله عليه وسلم ولئن أشركت ليحبطن عملك، وقال لما ذكر الأنبياء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالتوحيد هو الأساس، من أتى به نظر في سائر عمله، ومن لم يأت به على الوجه المطلوب لم ينظر إلى بقية العمل لا قيمة له. وهذا التوحيد أيها الأحبة هذا لا يختص طائفة من الناس هم أهل التوحيد دون غيرهم، لا، ولكل مؤمن وحد الله في عبادته ولم يشرك به شيئا، لم يصرف شيئا من العبادة لغير الله، فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد أشرك. لو أن إنسانا دعا غير الله أشرك، هذا التوحيد، الدعاء عبادة، لو أنه ذبح لغير الله لأشرك، لو أنه صرف طوافه لغير الله لأشرك، لو أنه تعلق قلبه بشخص يرجوه كما يرجو الله ويخافه كما يخاف الله لقد أشرك. فالحفاظ على التوحيد هو حفاظ على سائر الأعمال. ولهذا جاء في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أهل بالتوحيد، أهل صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، هكذا أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لبى هذه التلبية، هذا هو التوحيد. وكل حاج لا بد وأن يلبي هذه التلبية، لا أعني أنه لا بد من ذلك أنه واجب عليه، لكن هذا باعتبار واقع الحجاج أنه الجميع يلبي، ولا يصح عمله إلا بمقتضى هذه التلبية، لا يصح العمل إلا بمقتضى التوحيد.
انظر ماذا قال: لبيك اللهم لبيك، كلمة تهز الجبال. لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك إجابة يا ربنا لا شريك لك، لا شريك له في ألوهيته، لا شريك له في ربوبيته، لا شريك له في صفاته وأسمائه وصفاته. هذا هو التوحيد. الله الذي خلق السماوات والأرض وخلق الخلق جميعا، هذا يجب أن نعترف به. حتى الكفار في جاهليتهم كانوا يعترفون بهذا، لكن كانت المشكلة عندهم في توحيد الألوهية، وهو صرف العبادة لغير الله. نعم يقرون أن الذي خلق، ما في أحد منهم قال أنا خلقت السماوات أو خلقت الأرض، لكن المشكلة كانت عندهم في توحيد الألوهية. إذا جاءت العباد يعبدون غير الله عز وجل. ولذا هذا الذي يدعونه من دون الله عز وجل، كما ذكر الله عز وجل في سورة سبأ لما ذكر الوصف، هذا الذي يدعونه هل هو مالك، هل هو الخالق المالك، أو هو شريك للمالك، أو هو ظهير معاون له وظهير، أم هو شفيع عنده؟ الله عز وجل في السورة نفى هذه الأربعة، وقال بعض العلماء إن هذا قطع لشجرة الشرك من أصولها. هذا الذي تدعوه من دون الله ليس هو مالك السماوات ولا يملك شيئا، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه ذلك، ما حد يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، إذن هو ليس مالكا لشيء، فكيف تدعو من لا يملك شيئا؟ وليس هو شريك للمالك، وما له منهم من ظهير، وليس هو معاونا للمالك، لا شريك ولا معاون، ولا يملكون الشفاعة إلا لمن ارتضى. حتى الشفاعة ما يملكها أحد إلا إذا رضي الله عز وجل. إذن هذا قطع لشجرة الشرك من أصولها. فالذي يدعى من دون الله ليس مالكا ولا شريكا ولا معاونا ولا شفيعا، فلماذا يدعو؟ إذا كان الإنسان يدعو ما لا يخلق شيئا، لا يستطيعون أن يخلقوا شيئا، إذا كان الإنسان يدعوه من دون الله هذا يدل على خلل في العقل. أن تذهب إلى قبر وتتمرغ به وتدعوه من دون الله وهو لا يملك شيئا، وتترك الذي طلب منك أن تدعوه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. تترك رب العالمين وتدعو إنسانا لا يستطيع شيئا، إذا مات مات. وهذا دليل على نقص الإنسان وعلى ضعفه. فهنا يؤكد هذا المعنى لبيك، لبيك لا شريك لك، لا أشرك معك أحدا في عبادتك، كائنا من كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا رجلا صالحا، لا أدعو أحدا، إنما أدعو الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى يجب أن نتذكره كثيرا، ليس هي كلمة تقال. ولذا تعلمون أن المشركين كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة لا إله إلا الله، هي معنى لا شريك لك، معنى لا شريك لك معناها لا إله إلا الله، هذا هو المعنى. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى هذه الكلمة ولم يرضوا أن يقولوها، بذلوا دماءهم وأموالهم وديارهم من أجل أن لا يقولوا هذه الكلمة. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه أبي طالب وقال له يا عم يا عم، جاءه في مرض موته، قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. ما طلب منه في ظاهر الأمر شيئا كثيرا، كلمة واحدة، وكان حوله كبراء قريش وقالوا تترك ملة عبد المطلب، تترك ملة عبد المطلب وتقول لا إله إلا الله؟ فكان عياذا بالله آخر ما قال إنه على ملة عبد المطلب، لم يرضى أن يقول هذه الكلمة. إذن هذه الكلمة عظيمة، ولذا قال بعض العلماء في من يقول لا إله إلا الله ثم يدعو غير الله، ثم يدعو الولي الفلاني أو صاحب القبر الفلاني، قال هذا يكون أبو جهل ومن حوله أعرف منه بلا إله إلا الله، لأن علموا معناها فلم يقولوها، لأنهم يعلمون إذا قالوها أنها تمنعهم من عبادة غير الله، فلذا لم يقولوها، ماتوا على الشرك. نعم، لكن إنسان يقول لا إله إلا الله ثم يذهب إلى قبر فلان ويذبح عنده، أو يطوف بصاحب القبر، أو يرجوه ويسأله المدد ويسأله الولد ويسأله العون، هذا نقص في العقل، ليس فقط نقصا في التوحيد لكنه نقص في العقل زيادة على ذلك. يأتي إلى قبر الرميم ويرجوه من دون الله، هذا الولي الفلاني، نعم هو ولي، إذا كان وليا فنحن نحب أولياء الله وندعو لهم، إذا زرنا القبور ماذا نقول؟ السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، نحن ندعو لهم لا ندعوهم من دون الله. أصحاب القبور يدعى لهم لا يدعون من دون الله عز وجل. وليس هذا، بعض الناس يفهم يقول هذا تشدد، لا يا أخي، التشدد والإضرار بالناس أن نقول للناس اذهبوا إلى القبر فتدفع من مالك ومن وقتك وتفسد عقيدتك، هذا الإضرار بالناس، الإضرار بالناس هو هذا. أما نفع الناس هو أن نرشدهم إلى الخير، فإذا جاءك إنسان يحذرك من مثل هذه الأعمال فقل جزاك الله خيرا، لقد أرشدتني إلى الخير، لقد دللتني على ما فيه نجاتي وسعادتي في الدنيا والآخرة. ليس هذا رأي فلان أو فلان من العلماء، بعض الناس يفهم خطأ إذا قلت له هذا، قال هذا هؤلاء على المذهب الفلاني، لا، هذا ليس مذهب، هذا هو شريعة الله وهذا هو دين الله وهذه هي العقيدة التي يجب أن ندافع عنها جميعا حتى ننجو في أنفسنا. ما ينفع الناس إذا أنت أصبحت موحدا؟ نعم أنت تكون مسلما، تكون على خير، لكنهم لا يستفيدون منك شيئا، هذا لنفسك، فإذا مت على التوحيد كنت على خير عظيم. من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ولذا قال العلماء كلمة لا إله إلا الله هذه ليست كلمة تقال فقط، كلنا نقول لا إله إلا الله، وقد يخل بعضنا بهذه الكلمة. ولذا قال العلماء: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: الصدق والإخلاص والمحبة. وفقك الله لما أحب، العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة. وفقك الله لما أحب، هذه كلمة. فاعلم أنه لا إله إلا الله، ما قال لا إله إلا الله فقط، فاعلم، لابد أن تعلم ما معنى لا إله إلا الله. هذه يقول العلماء الكلمة لها ركنان: نفي وإثبات. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. الأول نفي، فأنت تنفي جميع ما يعبد من دون الله عز وجل. والأمر الثاني إلا الله، هذا هو الحق، فكل ما سواه فهو باطل، وماذا بعد الحق إلا الضلال. فهنا يقول في تلبيته: لبيك لا شريك لك لبيك. وانظر هذه الكلمة العظيمة كررها مرة أخرى في نفس التلبية، وقال في آخرها: لا شريك لك. لا شريك لك قالها مرتين في التلبية، وهذا دليل على أهميتها، وأنه ينبغي للإنسان أن لا يأتي بعد حجه بما ينقضها. أنت إذا حججت، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لحج مقبول ولسعي مشكور. فإذا حججت بيت الله الحرام، وأسأل الله أن يحقق آمالكم في حجكم وأن يوفقنا وإياكم لطاعته. فإذا حججت البيت وأنت صادق وأنت مخلص لله عز وجل، اعلم أن لك جائزة عظيمة من عند الله عز وجل. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ليس له جزاء إلا الجنة. والحج يجب ما قبله، من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، رجعت سليما. لكن قبل هذا ينبغي أن تحج وأنت مخلص لله عز وجل، إخلاص في نيتك، إخلاص لله على التوحيد الصحيح. إذا كان عند الإنسان شيء من المعاصي، عنده شيء من دعاء غير الله، من التعلق بالأشخاص، عليه أن يتوب من الآن ويقبل على هذا الحج صادقا مخلصا لله عز وجل، وهنيئا له برحمة الله عز وجل، هنيئا له برحمة الله. أسأل الله لا يخيب آمالنا وآمالكم في حج بيته الحرام. يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. الحمد كله لله عز وجل، والنعمة كلها لله. هذا الحاج حين يلبي هذه التلبية العظيمة، إن الحمد، الحمد هو الثناء على الله والشكر لله عز وجل، والحمد فيه معنى أعم من جهة وأخص من جهة. حمد الله، الحمد لله رب العالمين، نكررها. فأنت تحمد الله على نعمه العظيمة التي لا تعد ولا تحصى، تحمد الله على أن عافاك في بدنك فخرجت إلى هذه الدنيا سليما معافى، وغيرك قد يكون على خلاف ذلك. ثم وفقك الله لعقيدة التوحيد، وفقك لدين الإسلام الذي هو أعظم دين على وجه الأرض. كنت من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. انظر هذا التعبير، خير أمة، جعلك الله من خير أمة أخرجت للناس. هذه نعمة عظيمة، وفقك الله عز وجل أن هداك للخير ولحج بيت الله الحرام. فكم من مسلم في أقطار الأرض يتقطع حسرة على أن يرى بعينيه بيت الله الحرام ولا يراه، إما لقلة ذات يده أو لأمر آخر، قد يكون محبوسا في مرض. وأنت وفقك الله عز وجل حتى جئت ملبيا لله عز وجل، تجيب دعوة الله. أعرف أنه ما من مسلم يقطع آلاف الكيلومترات إلا ويحمل إخلاصا وصدقا إن شاء الله. هذا الذي جاء من بلده لا يريد مالا، لا يريد جاها، لا يريد شيئا من حطام الدنيا، إنما يريد ما عند الله عز وجل. أخي الكريم، إنها فرصة العمر لمن وفقه الله للحج، فحافظ أن يكون حجك صحيحا. هذا من توفيق الله، كيف لا تحمده وأنت تكرر هذا في تلبيتك؟ إن الحمد والنعمة لك والملك. الحمد كله لله، لا يستحقه إلا الله عز وجل، والألف واللام للاستغراق، كل الحمد لله عز وجل، كل الحمد لله عز وجل. أن وفقنا وإياكم، أن جعلنا وإياكم على هذه الملة العظيمة، على هذا الدين العظيم، وفقنا للقيام بأوامره واجتناب نواهيه. هذا توفيق عظيم من الله عز وجل، فأنت تستشعر نعمة الله وأنت محرم. إن الحمد والنعمة لله، النعمة كلها، النعمة كلها لله، وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. انظر، من نعمة ولو كانت قليلة هذه النعمة، ولا يقال في نعم الله إنها قليلة، هي عظيمة، ولو رآها الإنسان في نفسه أنها قليلة هي عظيمة. انظر في نفسك، تأمل في خلقك، تأمل فيما أعطاك الله في نفسك من صحة وعافية وسلامة، تأمل فيما أعطاك الله من أولاد ومن زوجة، تأمل فيما أعطاك الله من أموال، تأمل فيما أعطاك الله من خير. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا تحصوها. لو إنسان أعطاك الدنيا بأكملها وقال لك تحكم هذه الدنيا من أولها إلى آخرها وهي ملك لك، لكن نأخذ عينيك، هل توافق على هذا؟ لا توافق، تقول أنا أبقى بعيني، هذه نعمة من الله. لو إنسان قال لك ولكن نأخذ لسانك حتى لا تتكلم ونعطيك هذه الدنيا كلها، ما توافق أبدا، ما توافق. الدنيا كلها لا تساوي نعمة واحدة من نعم الله عز وجل. ولذا الإنسان إذا رأى على غيره نعمة غبطه عليه، لكن لا يحسده عليها. لن يصيب الإنسان إلا ما قدر الله له، لن يحصل الإنسان، كيف أنا ما عندي شيء وفلان عنده مليار؟ لا يا أخي، هذه نعمة الله عز وجل، ولا تدري هذا الذي عنده المليار قد يكون مبليا به، قد يكون خيرا له وقد يكون شرا له. وكل هذه النعم قد يستعملها الإنسان في الخير وقد يستعملها في الشر. هذا الذي أعطاه الله هذا النظر قد ينظر فيه في كتاب الله، يقرأ آية وله بكل حرف حسنة، وقد ينظر إلى ما حرم الله عز وجل. هذا الذي آتاه الله الصحة والعافية واللسان قد يدافع عن الباطل وقد يدافع عن الحق. هذه النعم لها أوجه. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. انظر هذا التعبير القرآن العظيم، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، نعم تعلمها ونعم لا تعلمها. ولذا يقول هنا إن الحمد والنعمة لك والملك، له ملك السماوات والأرض. لمن الملك اليوم؟ يوم القيامة يقول لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. مالك يوم الدين يوم القيامة. إن الحمد والنعمة لك والملك. انظر هذه العبارات، تأمل فيها وأنت تلبي، أنت تعترف. والنعمة يقول العلماء تحتاج إلى إقرار بها، أن يعترف الإنسان أنها من الله. وما بكم من نعمة فمن الله. ما يقول إنسان لا والله أنا بذكائي استطعت أن أجمع هذا المال، كما قال قارون. لا يقول هذا المال حصلته، أو هذا المنصب أو هذا الجاه حصلته بذكائي وشطارتي. لا، وما بكم من نعمة فمن الله. الأمر الثاني أن تشكر الله عليها بلسان الحال ولسان المقال. الحمد لله، أنت في صلاتك الحمد لله رب العالمين. إذن هذا من الحمد. قال لا شريك لك، وهي ترجع إلى الكلمة السابقة. قال يصوت بها الرجل، يعني يرفع الرجل صوته بهذه التلبية، يرفع صوته بهذه التلبية. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصرخون بها صراخا بهذه الكلمة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والثج. العج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو إراقة دماء الهدي. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغون الروحاء حتى تبح أصواتهم من رفعهم بالصوت بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، يقولها الإنسان بصوت عالي، ولا بد أن يقول وهو متأمل في معناها. وتتأكد هذه الكلمة أو هذه العبارة التلبية كلما علا نشزا أو هبط واديا أو التقى الرفاق أو أقبل الليل والنهار، وهكذا كلما فعل محظورا تتأكد هذه الكلمة فيلبي بها. وأما المرأة فإنها تخفيها، يعني تسمع من حولها من النساء، تسمع من حولها من النساء، لأن المرأة إذا رفعت صوتها ربما يفتر الرجل بها، فتسمع من حولها من النساء ولا تصوت بها. ولهذا قال يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة، يعني تقولها بصوت، تسمع نفسها وتسمع من حولها إذا لم يكن هناك رجال. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل أعمالنا في رضاه، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، التلبية يلبي الإنسان إذا أحرم وهو في طريقه يلبي، لكن يعني بعضهم قال مثلا إذا دخل الحرم فإذا انشغل بذكر آخر فإنه يقطع التلبية، لكن لا تنقطع التلبية القطع النهائي إلا عند رمي جمرة العقل. أما قد يكون الإنسان في مكان ويسكت أو شيء من هذا، لكن العلماء ذكروا الأماكن، ذكروا 8 مواضع يعني تتأكد فيها التلبية اللي هي ذكرناها، كلما على نشزا أو هبط واديا أو التقى الرفاق أو فعل محظورا أو أقبل الليل أو النهار، فتأكد في هذه المواضع. لكنه إذا دخل المسجد مثلا والناس، فهذا لا ينبغي أن يشغل ينشغل بالتلبية، هنا ينشغل بالذكر المطلوب في هذا. نعم، وهذا أمر مهم جدا، يعني فضل كل ذكر له فضيلة في المكان الذي يخصه. القرآن أفضل الذكر، لكن هناك أذكار التلبية إذا كان الإنسان محرما فإنه يتأكد عليه. لو قال الإنسان لا أنا أقرأ القرآن ولا ألبي، القرآن أفضل الذكر، فهنا نقوله لبي، السنة أن تلبي هنا. لو قال الإنسان بعد الصلاة مباشرة أنا أقرأ القرآن ولا أنشغل بالذكر بأذكار الصباح أو بأذكار المساء، نقول هنا يتأكد عليك أذكار الصباح وأذكار المساء ثم تقرأ القرآن في باقي الوقت. نعم، هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى يجوز أن تأتي بعمرة بعد الحج عن والدك، فهذا لا مانع منه، إنما نحن ذكرنا بالأمس الذي يكرر العمرة يأتي بعمرة عن نفسه وعن والده وعن ولده وعن الناس أجمعين. لا، إذا أتى الإنسان بعمرة عن والده جاهز، وينبغي أن يأتي بها من الميقات، هذا هو الأحسن والأفضل. وأما هذه عمرة التنعيم فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد إلا عائشة إليها حين رأت أنها حجت متمتعة بعمرة ولم تأتي بعمرة، وإنما أتت كانت قارنة، فتطيبا لخاطرها لأن رأت أن صواحبها يرجعن بحج وعمرة ويترجع بحج، فأجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة من التنعيم. وليس هذا حكما عاما لكل أحد، والله تعالى أعلم.